مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا فيكم في أولى حلقات هذا البرنامج لهذا اليوم. طبعا سيكون حلقتان، هذه الحلقة والحلقة التي تليها عن غزة الصمود. أيها الإخوة والأخوات، من القضايا الإسلامية والعربية قضية فلسطين المسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، وإن كنا نريد أن نغير هذا المسمى، والتي ما زالت تدخلها التكتلات والمصالح العقدية والسياسية والاقتصادية. إنها الهم الاستراتيجي لكل مسلم أولا، ثم لكل عربي ثانيا. وعلى امتداد هذه القضية كانت هناك فرض إرادات مع هذه القضية. طبعا في البداية كانت تميل لكف ولصالح الكيان الصهيوني، يجب أن نطلق عليه الكيان الصهيوني لأنه ملفق، واليوم نشهد ربما تغيرا استراتيجيا في حركة المقاومة داخليا وفي السياسة العامة تقريبا حول هذه القضية المهمة. في البداية سنتكلم عن أبعاد لهذه القضية مع شيخنا الأستاذ الدكتور ناصر العمر، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. سيكون معنا بإذن الله عز وجل مجموعة من المداخلات والاتصالات. مرحبا بكم دكتور مجددا، ولعلي أبدأ معك في بعد هذه القضية التاريخية والتي أصبحت من الهموم الإسلامية منذ احتلال فلسطين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالبون. هذه القضية كما تعلمون تزيد الآن على 60 عاما، وإن كانت لها بدايات قبل ذلك، ولكن قبل ذلك كبدايات يسيرة في الأمر، ومرت بمراحل عدة مع كل ما حدث. أول بداياتها كانت إسلامية، وشارك فيها أبطال من المجاهدين الصادقين من علماء الأمة. ثم تآمر الغرب ومع عملائهم ضمن الدول التي جاءت من انقلابات وغيرها، وكان قرارها دائما الأول والبيان الأول هو تحرير فلسطين. وإذا هم يثبت التاريخ أنهم يريدون أن يحرروها من أهلها ويسلموها لليهود ويحافظوا على اليهود، أطلقت شعارات كثيرة، شعارات
السلام،
نعم، مادية وأرضية كما أشرت في مقدمتك. وحول أن يكون الصراع صراعا إسلاميا إلى صراع العربي الإسلامي أو قضية الشرق الأوسط. ودخل في ذلك المنظمات كما تعلم المنحرفة عن منهج الله جل وعلا من القومية والبعثية والباطنية، ومروا بهذا. تصور أخي الكريم، أذكر لك قصة شهدتها بنفسي. ذهبت إلى الأردن عام 96 هجري، يعني أنا لا أحب الميلاد لكن للتقريب لمن لم، عام 76. وكان لدينا من جامعات المملكة مجموعة من طلاب بإشراف الجامعات في جبال عجلون قريبة من عمان، بالتعاون مع بعض الجامعات الأردنية. فوجدنا أن هناك أنفاق قالوا لنا كان يتدرب بها الفلسطينيون. أتعلم ماذا وجدنا وماذا وجد إخواننا في هذه المغارات؟ وجدوا فيها كتب كارل ماركس، وكتب الشيوعيين، وكتب البعثيين،
كثورات.
فكان هؤلاء جاءوا ليحرروا فلسطين كما يدعون، وهم الذين أضاعوا فلسطين. مر على ذلك عقود، مررت مشاريع الاستسلام والاستسلام كما تعلمون، ثم من الله علينا في هذه العصور التي عم الإسلام في الأرض كلها وانتشار الإسلام مع هذه الصحوات المباركة، فإذا الأمر يتحول قبل سنوات كما تعلم إلى أن القضية هي قضية إسلامية شرعية ولا حل لها إلا بذلك. هذا هو التاريخ الذي مررنا به باختصار شديد مع هؤلاء اليهود.
اليهود يعني كيف، هل هم سيكذبون دائما وسيستمرون في هذا الكذب وهذه الشعارات التي يطلقونها، أم ممكن نمد يد المصافحة معهم؟
المشكلة يا أخي الكريم أننا ابتعدنا عن القرآن الكريم، وإلا فالقرآن قد كشف اليهود كشفا كاملا، وحقائق التاريخ السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء مع منذ موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تؤكد هذه الحقيقة. نختصرها بقوله تعالى: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، بنو قينقاع، بنو النظير، بنو قريظة، كلهم خانوا هذه العهود كما تعلم. وأنا لدي نظرية بسيطة دائما أطرحها، لأنني قدمت بحثا بعنوان العهود والمواثيق، قدمت للجامعة لترقية لدرجة أستاذ مشارك وأجيز والحمد لله مباشرة. كان في فصل يتعلق عن اليهود، فقلت دعونا نتأمل، هل هناك أحد خدم اليهود وأنقذهم من فرعون كما أنقذهم، يعني أنقذ بني إسرائيل كما أنقذهم موسى عليه السلام؟ إذن هو رسول الله جل وعلا ومنقذهم ومن بني جلدتهم، وانظر ماذا فعلوا فيه، إلى أنه في مواضع: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. وتجد هو يقول لقومه، وإن قال موسى لقومه: يا بني لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله.
والله لو ينقذني واحد يا دكتور لا أحب على رأس
عمي. نعم، ومع ذلك هو نبيهم ومنقذهم، ومع ذلك ماذا فعلوا معه؟ هل يتوقع أن يفوا مع أعدائهم الذين يقولون تعالى الله عما يقولون؟ يقولون أن خطيئة الرب هو خلق العرب. هل يصدق عاقل أن قوما نكثوا مع أنبيائهم، بل قتلوا أنبيائهم كما تعلمون، كما زكريا ويحيى عليه السلام قتلهم اليهود، وحاولوا قتل من؟ عيسى عليه السلام. إذن كل تاريخهم هو تاريخ مع أنبيائهم، نعم، أسود. هل يمكن أن يفهموا معنا رأونا أنهم أعداءهم؟
يعني أمور عقدية، يعني
أمور. إذن المعركة معركة عقدية
ليست مصالح ولا سياسة ولا
أي معاملة بغير هذا المنطلق خلل كبير في الحقيقة.
طيب، هناك مجموعة من الأمور التي تكومت حول هذه القضية، قضية غزة هذه الأيام، كيف ترى ردود الفعل السياسية؟
الواقع الماضي ولا الحاضر؟
الحاضر الآن مع هذه الأسئلة.
الواقع الحاضر مع كل أسف يمكن أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام. السياسيون السابقون مع كل أسف من حكام، كثير من حكام العرب، لا يزالون على عقلية الاستسلام والذل والهوان التي لا يزال بعض الكتاب يعبرون عنها أن الحل مع اليهود هو توقيع مزيد من توقيع مبادرات بأسماء مختلفة ومتعددة، ولم وخلال 30 سنة لم يجنوا من هذه المبادرات إلا الذل والهوان والاستسلام
وضياع حجم القوة.
نعم، في منطق القوة الذي طبعا هو واهم في هذه القضية. منطق القوة يحتاج حديث آخر، دعني أتعدى في هذا النقطة. نعم، النوع الآخر هي الشعوب. الشعوب بعت الآن، ضحك الذي كان يضحكه الإعلام العربي. اسمح لي أخي الكريم أقول لك حقيقة تعلق بي شخصيا. كنت في السنة الثانية متوسطة في عام حرب 67، وكنت معنا راديو صغير أستمع إليه، وكان لدي اختبار فلم أذاكر في ذاك اليوم، وهي السنة الوحيدة في عمري التي رسبت فيها يا أخي الكريم. نعم، إلى أن أخذ درجة أستاذ لم أرسل في حياتي إلا تلك السنة. طبعا ليس إعادة سنة، إعادة مادة. لأنني أهملت المذاكرة وجلست أنظر، لأنهم سيلقون إسرائيل في البحر.
أيوة.
نعم، وأنا أقول عسى بس إذا ألقوها في البحر أنه ما تعرف السباحة، أخاف تخرج. وكنا صغار في سنة متوسط. ماذا كانت النتيجة يا أخي؟ من الذي ألقى الآخر في البحر والهوان والذل وليته البحر؟ هذه ثقافة كانت مؤسفة لغاية جاءت الشعوب الآن ووعت وأدركت، وهو الذي نعيشه الآن والحمد لله. المرحلة الثالثة والذي نعيشه الآن ما بعد الثورات العربية، وهذه أيضا مرة أخرى تحتاج مزيد إيضاح، ننظر ماذا سيفعل هؤلاء.
كيف سيفعلهم في وجهة نظرك؟ يعني
أنا ألا أقولهم الآن في ميدان امتحان الحقيقة. دول الربيع العربي كما يقال، وإن كنت لا أحب هذه التسمية لكن أصبحت مصطلحا لا بد منه، فأقول هي الآن على المحك. عدد من الدول التي حدث فيها تغيير سياسي، هل ستبدع وستقف بخاصة مصر موقفا مشرفا؟ وهذا ما نأمله وهذا ما نرجوه بإذن الله، وهناك إشارات في هذا الجانب، أو أنها ستسير في ركاب الخائنين والمتخاذلين والمستسلمين كما سرنا خلال 50 أو 60 سنة؟ فإذا لم يقدموا شيئا، أقول إن الذي يحدث هو محك واختبار لما يسمى بدول. سمعت من إحدى تلك الدول قبل يومين على لسان وزير خارجيته: نستنكر ونشجب وندين. قلت هذا كلام لنا منه، أما أعطونا أفعالا وأرونا أفعالا تحقق ما دعوتم وما قلتم. أنتم تقولون قمنا على الظلم في بلادنا، وفعلا هم قاموا على الظلم في بلادهم، يجب أن نعترف بهذه الحقيقة. أين الظلم؟ إخواننا في غزة لا ينفصل، وإخواننا في فلسطين لا ينفصل، هو محك واختبار.
لعل حقبة زمنية، يعني هم وقعوا عقود سابقة وتورطوا الآن فيها. هم الآن يحاولون أن يصعدوا.
أي عقود تقصد؟
عقود أوسلو وغيرها من الاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل.
أبدا، لأن إسرائيل نقضتها كلها، نقضتها إسرائيل أخي الكريم. نعم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يقول الله جل وعلا. إسرائيل لم تفي ولا بعهد أبدا، وهذا كلام الله جل وعلا، مصدق كلام الله. كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، فهم الآن إذا حقق لا عهد لهم ولا أمان ولا مواثيق ولسنا ملزمين بها. ثم إن الذين وقعوها، اسمح لي أقول، كالذين وقعوا العهود والمواثيق من حكام العرب لا يمثلون الأمة إطلاقا، وليسوا أهلا لأن يمثلونها في التوقيع، لأن القضية ليست مجرد هدنة تدرس من الناحية الفقهية حتى يوضح، إنما هو استسلام يا أخي الكريم. في فرق أن تعقد هدنة مع عدو، هذا جائز ويمكن أن كما قلت ينتظر فيها مباراة مراعاة القوة والضعف، لكن الذي حدث ليس ذلك، إنما هو بيع من فلسطين مقابل حفنة من التراب كمنزوعة من كل شيء.
يمكن حل مبدئي يا دكتور،
يعني لا ليس مبدئي،
حل مبدئي ثم بعدين والثوابت الفلسطينية باقي إلى الآن موجودة.
أبدا بالعكس، لم يكن مبدئيا، بل ثبت أن ما تريده يريده اليهود هو الذي تحقق. وخلال 30 سنة أعطني برهانا واحدا على أن تحقق شيء من هذه المواثيق التي وقعوها والحق.
لا شك في ذلك، لكن قد يقول بعضهم أنه الثوابت الفلسطينية إلى الآن باقي موجودة وباقي في المخيال وفي قلوب الفلسطينيين، أن الثوابت الفلسطينية أن الأرض كاملة لفلسطين، وأن وسنقبل بحل الدولتين حاليا.
لا ليس صحيح، هو هم صحيح أن موجودة في قلوب الفلسطينيين أو بعض الفلسطينيين، لأن هناك من الفلسطينيين من كان تحالف وتآمر مع العدو وهو أشد صهيونية من اليهود، ولذلك لا أقبل بهذا الجانب. فالحقائق نحن نتعامل يا أخي الكريم يا أبا زياد مع حقائق، لا نتعامل مع أوهام. يكفي تغرير الشعوب وإضاعة الشعوب والكذب عليها. الأمة اليوم شعوبها وعت الحقيقة، وبخاصة مع الإعلام اليوم. الإعلام هو المؤثر في الأمة أيها الأخ الكريم، في سواء في كل الإعلام الحديث في تويتر أو غيره. أو أيضا إسرائيل يجب، وهذه نقطة مهمة في الإعلام، أن نستثمر الإعلام الحديث للتعامل مع هذه القضية وتبليغ الشعوب الكذب الذي جعل كأن الأمة العربية والأمة الإسلامية هي هم الوحوش واليهود هم المسالمون والنعاج، وهذا ليس بصحيح، بل الحقيقة تخلف صورة واحدة تغير العالم كله.
نعم، معي الآن عبر الأقمار الصناعية سعادة اللواء محمد زاهر، وهو الخبير أو محمود زاهر عفوا، وهو خبير استراتيجي ومحلل عسكري من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، يعني أنت ترى الآن القضية الفلسطينية حاليا، وكأننا نرى الحقيقة أن هناك في تطور نوعي في المواجهة وفي الصراع، حدثنا عن هذه المواجهة الآن، هل هناك تغير على المستوى العسكري أو على المستوى الاستراتيجي على أقل تقدير العسكري؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم. أحب أن أنا أوضح هذه الرؤية في نقاط محددة. نمرة واحد، بكل صدق وأمانة وقلب مجروح وغضب شديد، بعزي أهالينا في غزة، أطفال ونساء ورجال وشباب. نمرة اتنين، علينا نضع في نصب عينينا شيء محدد قوي. أنا أرى في إطار رؤيتي الشخصية أن غزة من 2008 وحتى الآن بيتم المتاجرة بيها، متاجرة من داخلها، متاجرة من الدول العربية، متاجرة بالدول الصهيونية من خلال الدول أو بعض الدول العربية ومن خلال بعض اللي موجودين داخل غزة.
وضح لي هذه سعادة اللواء،
إنه هناك في تقدم نوعي ولا لا؟ لما هنيجي نقيس التقدم النوعي من 2008 لغاية النهاردة، علي أن أنا أتعرض لأكثر من نقطة هامة للغاية. أول نقطة فيها، أين القضية الفلسطينية كقضية محورية مركزية للإقليمية العربية وللأمة الإسلامية؟ مع الأسف الشديد، مجهودات شديدة حصلت من مصر وأنا كنت فيها وأعلمها تماما، وأسأل سؤال بدون إجابته مني، من الذي أفشلها بغرض التميز الشخصي أو الحزبي أو الجماعي الذي لا يفيد لا الأمة ولا الإقليمية العربية ولا أهل غزة اللي كل يوم يدفعوا الثمن لهذه الذاتية؟ نمرة اتنين، إذ لم نحل القضية الفلسطينية بتوحدها ضفة وغزة، يبقى احنا عندنا مشكلة اساسية وكبيرة تصب جميع مكاسبها في اتجاه الصهاينة اللي احنا عادين نقول عليهم مجرمين وسافلة و لا يفيدهم ولا يضرهم ان احنا نقعد نشتم فيهم ليل في نهار. النقطة اللي بعد كده، اين استراتيجيتنا ونحن اهل علم من 1443 سنة ونملك الخبرات والاستراتيجيات والإمكانيات والثروات والموقع الجغرافي والإحكام الجغرافي؟ أين نحن من كل هذه الإمكانيات؟ دول لا نعذر بعضنا البعض ولا نرى لبعضنا البعض عذرا فيما كل دولة مضطرة فيه كأمن قومي ليها، ولا نحاول أن نشترك مع بعض فيما يمكن أن يكون لنا وحدة تكاملية حقيقية هنالك، مش إسرائيل بس، العالم كله سيعمل لنا ألف حساب. حينما نلوم العلم اللي بين إيدينا والثروات اللي بين إيدينا وتاريخنا وإسلامنا اللي تشتت النهاردة في 30 اتجاه، شيعي سني، لا جماعات، لا تطرفات، لا جهاديين، لدرجة إن أصبح سلاحنا داخل كل بلد بيصوب ناحية صدرنا وليس ناحية عدونا. وعندنا الأمثلة موجودة، لما امسك حزب معين، طائفة معينة، فئة معينة، وتتحدث اليوم عن انها تريد الخلافة الاسلامية، يا اخي العزيز، ده احنا مسلمين وبين ايدينا علماء ولنا في هذا علو، ما نفهم يعني ايه خلافة، نفهم يعني ايه قرآن، وانه فكرة علمية بتقوم على قدمين، قدم مسبب سبحانه وتعالى وقدم اسباب. اللي اخذنا بالاسباب اللي بدايتها النهاردة، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، اي تجعلون هناك توازن على الاقل في صالحكم لا يجعل الباغي.
الدول العظمى سعادة اللواء،
انما النهاردة اولادنا بتموت في فلسطين، اولادنا بتموت قبل كده في العراق، في سوريا، في مصر، لإيه؟ لأن في ذاتية جماعية وتشتت ولا يمكن فيه توحد، ويتم تدعيمه بالاستراتيجية الصهيونية العالمية. وأنا لا ألومها، أنا ما ألومش عدوي، عدوي من حقه أن يستخدم كل ما لديه، أنا ألوم نفسي لما يبقى في إيدي جميع الثروات والإمكانيات وأولها العلم، وما استغليش وشوف اللفظ اللي هقوله وأقعد أولول كل مرة وأقعد أعزي نفسي كل مرة.
يسمعني سعادة اللواء؟ لعله يصلح الاتصال معه حتى يعني نتواصل معه. ما رأيك في كلام يعني نقول سعادة اللواء احنا مشكلتنا فينا، ليه نرمي أمورنا دكتور خارج عما في أنفسنا؟
أولا أنا أشكره على ما أفاض به، وأتى أيضا أشاركه في تعزية إخواننا فيما حدث لهم في غزة من آلام وجراح، ولا نكتفي بالتعزية ولا في الدعاء مع أهمية ذلك والمواساة. هو كلامه ينقسم في رأيي إلى قسمين، لا شك أنه تحدث حديث الخبير في قضايا استراتيجية مهمة، ومن أبرز النقاط التي أشار إليها في رأيه هي قضية المتاجرة بقضية غزة. وأقول له
متاجر، أنا أبغى أعرف المتاجر، نعم، من يتاجر في الداخل يعني.
الآن يتاجر ليس فقط في الداخل، الدول العربية تتاجر في قضية غزة، حتى سابقا تعلم كان كيف؟ هناك من يكسب حتى من قضية المعابر مع كل أسف، ويتاجرون بها التي كان يعبر بها. قضية فلسطين نفسها أيضا، كيف المتاجرة الآن؟ لماذا تسمى أنها الحكومة السابقة بينما الحكومة الأخرى الساقطة هي التي تعترف بها الدول العربية؟ هذا خلل الحقيقة في الموازين. فالصحيح أن الحكومة غزة هي الحكومة الشرعية، وهي التي اختارها الشعب الفلسطيني، ولذلك تآمرت وجاءت المؤامرات عليها. أيضا لما بذل الجهود للصلح كما تعلم في داخل فلسطين، من الذين أفسدوها من داخل فلسطين كما تعلم، عملاء لليهود، عملاء لإسرائيل. اتفاق مكة كما تعلم، كان اتفاق مكة الحقيقة كان يمكن أن يحقق بعد أحداث غزة شيء كثير جدا للأمة، ولكن جاء عملاء اليهود الذين هددوا من ذلك الوقت بنقضها، وفعلا نقضوها. هذه متاجرة وثبتت بالوثائق، لم تعد الإعلام كما قلت لك لا يخفي شيء في هذا الأمر. لكن من الجانب الآخر أنا أقول أيضا، نحن لماذا نلوم اليهود؟ نعم صحيح اليهود يعملون منطلقاتهم ومشاريعهم، لكن لا، أنا أقول نلوم أنفسنا. نعم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هذا منطق القرآن. لكن أيضا لا نغفل ما يفعله اليهود والغرب ومن وراءهم والحكومات المتآمرة مع اليهود.
ولعل هذا يجرني إلى مسألة أخرى. هو الآن دول العالم تقوم مع كيان الصهيوني، ما الذي تريدونه من دول متسلحة وقوية وتفرض رأيها على العالم أجمع، ليس فقط على المنطقة العربية، وانت تعرف ذلك دكتور، على الصين وعلى روسيا حتى تمشي أمورها. كيف تريدون يعني من دول عربية ضعيفة أنها يعني يكون لها قوة؟ ثم هناك من ينتقد المقاومة الفلسطينية أنها دخلت أو أدخلت يدها في حرب ليس لا تقدر لا تستطيع لها، حرب غير متكافئة، ما عندهم شيء. كيف ترد الدكتور؟
دعنا نحرر مفهوم القوة. عندما يكون مفهوم القوة هي القوة المادية فقط فقط، لاحظ، فهنا يمكن نقول نعم أن كلامك له وجه من وما يذكر أنت تنقل عن غيرك أنا لا يجب أن أصطحها. لكن عندما نقول إن القوة المادية هي قوة معبرة ومؤثرة لكنها ليست إلا قوة واحدة، بل إنها القوة المادية هي تبع للقوة المعنوية. فأتاهم شوف اليهود، اليهود كانوا في المدينة يملكون حصون، نعم، وكانوا يتوقعون أن حصونهم لا يمكن أن يتكمل في سورة الحشر. قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، أي من داخل نفوسهم، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم وحصونهم كما تعلم. إذن نحن القوة الحقيقية قوة الإيمان، قوة تصحيح منطلقات المعركة تتبعها القوة المادية. وقال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لاحظ، ومن رباط
الخيل،
فاعتبر رباط الخيل الذي حسي تابعا أو معطوفا على القوة، إذن هو قوة أخرى. لو كانت القوة الأولى المقصود بها القوة المادية ما قال ومن رباط الخيل، لأن أقوى مادية قوة مادية كانت هي رباط الخيل. فإذا هنا قوة قبل هي قوة الإيمان، قوة الثبات على المبادئ
الموجودة الآن،
على الموجود، وهذا الموجود وهو اللي أدو. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. إذا المنطق الذي يقال القوة المادية هي المقياس كما هي بأيدي الغرب، هؤلاء الكفرة إنما إذا وجدوا الثبات والشجاعة والقوة سيدعنون، وأثبت التاريخ أنهم يدعنون. هل كانت قوة صلاح الدين وقبل وهيأ له نور الدين محمود كما محمود نور الدين، هل كانت قوة مادية فقط أي حسية أقصد عسكرية؟ لا، هي قوة الإيمان. عندما صمم صلاح الدين وعلى أنه من يضع صلاح حتى يقضي الله بينهم وبينهم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب لخيبر هل كانت القوة قوة عسكرية ومادية؟ لا، إنما هي قوة الإيمان تتبعها القوة المادية. نعم نحن قصرنا في القوة المادية، اسمح لي، العالم كله يحترم القوي، ليس القوي ماديا، القوي مبادئه، القوي بإيمانه، المعتز بدينه، هذا هو القوي الحقيقي.
هل هي موجودة الآن يا دكتور؟
مع بداياتها، لكن كما قال أخونا الحقيقة جاءت الخيرات من الداخل، وهؤلاء كما كان يفعل المنافقون، المنافقون بين موجودون بالأمة، هذا الذي أخل. أما منطق الذين يقولون حماس أو أخواننا في غزة أخطأوا، هذا منطق أعود، اسمح لي بدقيقة أوضح معه. إذا كنا نقول لا يمكن أن يقوم أحد إلا أن يكون أقوى من عدوه، فهذا منطق خائب، لأنه لن يقوم بالنهاية. هل تتصور في ظل هذه الأوضاع أن يكون الفلسطينيون أقوى من اليهود ماديا أو أقوى من الدول العربية المتحالفة ماديا؟ ما يمكن أن يكون. إذن تبدأ القوة بالقوة الحقيقية، فإذا انطلقوا جاءت القوة، والناس يحترمون القوة المعنوية وبهذا ينتصروا. أما لو أخذوا الماديات يبقى أخواننا المستسلمون في فلسطين حتى يكون لديهم القوة المادية والطائرات، كيف يكون لهم طائرات ومفتاح الكهرباء في غزة موجود عند اليهود، البترول موجود مرور عند اليهود، كيف يمكن أن يكونوا مع خذلان العرب لهم وخذلان من الدول المجاورة؟ إذن القوة عندما نثبت وننطلق هنا سيأتي الناس وراءنا. ولذلك تلاحظ أن أوباما طلب من مصر التدخل لدى غزة في ماذا؟ في عدم إطلاق الصواريخ على غزة. هنا لما تحدث القوة، الرئيس أمريكا الذي نقول دول عظمى وغيره يترجى ويستجدي مصر أن تتدخل بحكم علاقاتها مع حكومة غزة والحكومة الشرعية، أن تتدخل حتى لا تطلق صاروخا على اليهود. هذه هي القوة الحقيقية، وتجعل الدول تخضع وتستسلم لأصحاب المبادئ العظيمة، والشعوب هنا تكون تبع لذلك.
طيب لعلنا ندخل في قضية ثانية كذلك، هو هل هو فعلا يعني يوجد ثقافة عند الجميع، ثقافة أن نستسلم ونوقف أمام الأمور، ومن أين أتت هذه الثقافة إذا كانت موجودة؟
نعم توجد ثقافة، اسمح لي مرة أخرى سأعيدك التاريخ لأن عمري هو عمر القضية.
هذه يا دكتور يسمونها الصراع السياسي، أنت عارف يا دكتور.
اسمح لي.
أعطي وأخذ وموازنات، وش فيها يا دكتور؟
هي ثقافة، كانت تسمى العدو الصهيوني، ثم صار يسمى العدو الإسرائيلي، ثم تسمى دولة إسرائيل. لاحظ الترقي، حنا بدأنا نترقى في ثقافتنا، طرحت مبادرات السلام، فأصبحت الأجيال تتوارث أنه هذا العدو الذي لا يقهر، إسرائيل التي لا يمكن، بالمنطق الذي أشرت إليه أن وراءه الغرب، وراءه العالم، تريدون منا نحارب العالم؟ فدخل الوهن في القلوب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، لاحظ، لا ينزعه حتى تعودوا، ما قال إلى الجهاد، قال إلى دينكم، أي كأننا خرجنا من الدين، وهم باب التهديد في هذا الأمر. فعاشت 50 سنة يا أخي الكريم ثقافة الاستسلام، ومن لا طاقة لنا بجالوت، اسمح، لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، هذا المنطق. لكن ماذا قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله. لاحظ في معنى تدبري جميل هنا، اختبرهم نبيهم، نعم، أنهم سيمرون بنهر، قال فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه من، إلا من اغترف غرفة تميد، فشربوا منه إلا قليل منهم. دعنا أعطيك معنى التدبري، تعلم اختبار، من لم يثبت أمام شهوات نفسه بشرب الماء وهو عطشان لم يثبت أمام عدوه. لكن كان الإسلام واقعيا، وكان الحكم عفوا هنا واقعيا من نبيا، المضطر يأخذ غرفة بس لكسر الظمأ وشيء يسير، هذه واقعية في الإسلام ويتعامل مع الواقع. فلذلك ما الذي حدث؟ انهمكوا في الماء إلا فئة قليلة فانهزموا، كانت بداية الإهزام وتبرأ منهم نبيهم، بقيت الفئة القليلة هي التي انتصرت، فقتل داود عليه السلام جالوت وآتاه الله الملك وكان النصر.
نعم، أعود لضيفي في مصر سعادة اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والمحلل العسكري. السلام عليكم.
أهلا وسهلا يا فندم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة اللواء، يعني كنت سأسألك يعني عن مرة أخرى، عن هل هناك تطور نوعي في السلاح يعني عند المقاومة الفلسطينية، وهل هذا سيؤثر يعني في الشروط المستقبلية للمقاومة الفلسطينية التي ستفرضها يعني ربما مستقبلا؟
طيب اسمح لي حضرتك قبل ما جاوب بس هذا السؤال، طيب. عندي نقطتين أعلق عليهم. أولا احترامي الشديد للقلب الدافي لضيفك العزيز الدكتور اللي موجود في أنا استمعت إليه حلو قوي. أنا لو لم أكن مؤمن يبقى الحديث عن أن أنا أنتصر وأن أنا أكسب دنيا وآخرة غير موجود. وأحد أو أول بنود أعدوا لهم ما استطعتم هو إعداد القلب السليم والإخلاص والمصداقية في العمل، ثم يأتي بعد ذلك الإعداد المادي اللي يجب أن تستوي عليه الدنيا للكافر والمؤمن سواء. وهذا أمر الله. الدكتور ذكر نقطة ممتازة قوي، قال وأشار إلى أن هناك موازين قوة النهاردة بالمعنى المادي، وأنا ذكرت أن أنا عندي جميع الداتا وجميع الإمكانيات اللي تجعل لي ثقل في ميزان القوة العالمي، وهنالك يرضخ العالم ويعيد حساباته حسابات،
كيف يا سعادة اللواء،
وما يكونش عندي ضحايا.
كيف سعادة اللواء يعني
هذه نقطة
تمتلك، يعني إذا كانت بحساب. إذا كانت تقف دول الغرب جميعا ضد دول الشرق وتستطيع أنها تضرب أي مفاعل نووي يقوم أو أي قوة عسكرية تقوم، كيف؟ قل لي كيف نصنع التوازن؟
أنا هقول لحضرتك حاجة، النظرة استراتيجيا كدراسات وكعلم أزعم أن أنا متخصص فيه لا تأتي بهذا الإطار على الإطلاق. يعني مثلا على سبيل المثال إسرائيل النهاردة عندها 2 مفاعل نووي، هل يجرؤ أي إسرائيلي أن هو يدمر هذا المفاعل أو يستعمل السلاح النووي اللي هو في النهاية هيبقى مضار منه؟ هناك أسلحة بتبقى للترهيب لآخر لحظة في الحراك السياسي أو التصادم السياسي، دي جزء من الاستراتيجيات. أعود للسؤال اللي حضرتك قلته وأسقط عليه هذا الكلام. لو أنا جيت أقول من 2008 لغاية النهاردة ما هو التغير النوعي اللي حصل عند المقاومة، مقاومة غزة، وبقول غزة مش المقاومة الفلسطينية، هقيس على 3 حاجات، أي شيء عندي بقيسه بـ3 نقاط، نوعية وكمية وكيفية. النوعية اللي عند غزة النهاردة أصبح الصاروخ بدل مكان محل الصنع بقى فيه صاروخ جراد 2 و3 و5 مستورد من إيران أو من خلافه بيصل بدل 10 كيلو لا بيصل إلى 60 كيلو حلو جدا. الكمية قد إيه لغاية النهاردة؟ أنا مطلع 600 صاروخ منهم اتضربوا، نتائجهم إيه؟ نمرة 3 الكيفية، وأنا ضربت مثال في الكيفية أرجو الانتباه ليه بدون أي حساسيات. حينما يكون بين يدي صاروخ ممكن يصل إلى تل أبيب، هل أنا عندي إمكانيات التقنية التكنولوجية إن أنا أحدد الهدف أولا وده يلزمه معلومات مخابراتية، ثم أستعمل الصاروخ بالتقنية اللي أصيب الهدف فأحدد خسارة تقابل الخسائر اللي العدو بيحددها بيأثرها فيا، هنا تبقى المعادلة العسكرية عندي سليمة. ولما أقيس المعادلة العسكرية ألاقي عندي ثلاث حاجات، هناك مقاومة لا تنمو نماء رادع، ثم مقاومة تصبح مقاومة رادعة، دي اللي تعمل توازن. آخر مرحلة إن أنا أصل لمرحلة الهيمنة. فإذا أما أقيس النوعية بواقع الأرض اللي أمامي النهاردة أن عندي حوالي 900 مصاب من غزة ومن الضفة 750 و150 ولاقي عندي من الشهداء 102 أو أكتر منهم 100 في غزة و2-3 موجودين في الضفة، أشوف المقابل عند عدوي أجد أن الميزان مش مظبوط، أنا الخسران. إذن النوعية عندي ما زالت ضعيفة لا يعتمد عليها ولن يسندها ولا يدخل في الحسابات الاستراتيجية ان انا يبقى قلبي موجوع على اهلي او ان انا بقول ان انا هساعدكو او واحد زي سعد الكتبني يروح احنا واقفين معاكو واحنا واقفين معاهم ازاي. مصر تعب التعب شديد في السنوات السابقة لان انا اجعل الدولة الفلسطينية موجودة يعني بلفتها وغزة، مين اللي افشل ده؟
يعني ترى
يعني دي عضيه
سعاده
هتبقى مصر متضرره ثم هي اتضررت ثم الخليج يتضرر ثم في النهايه نبقى ايه؟
طيب.
واحنا في ايدينا هذه الامكانيات،
يعني
علينا نتعامل بالعلم اللي ربنا ادهولنا.
طيب.
والامكانيات اللي ربنا ادهالنا.
طيب سعاده اللواء اسمعني، يعني انت ترى انه فشل
سعاده اللواء ان احنا
اسمعني سعاده
على نوعيه وكميه وكيفيه
سعاده اللواء، يعني انت ترى انه فشل استراتيجي قامت به المقاومة الآن يعني ضد الكيان الصهيوني؟
ما فيش فصال يا فندم، ما فيش فصال، وبالجزم وبالتأكيد عندنا فشل استراتيجي على المحاور الآتية.
أطرح هذا السؤال على ضيفي.
نستطيع أن نتعامل مع العالم الخارجي اللي الدكتور مع احترام.
طيب شكرا 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 جزيلا شكرا
احنا
شكرا جزيلا لك سعادة اللواء، كان معنا من مصر، وأنا أريد أن تعلق على كلامه، يعني هو ينظر برؤية استراتيجية ويقول له خطأ استراتيجي.
هو أنا أولا أشكره وهو متخصص ويجب أن نستمع للمتخصصين. ومما أعجبني في كلامه أنه مزجه أيضا بقضايا الإيمان، وهذا ينتظر منه ومن أمثاله وعلى أمثالهم، لكنني لا أقول حدث الفشل. لماذا؟ هو يقول نعم أنه حدث قتل 102 بينما اليهود ما حدث عندهم قتل. أنا أقول أن مجرد أسر طيار واحد عند اليهود يعادل في الرعب عندهم، ما أقول الرعب عندنا في المجاهدين، بل أن الجهاد عندنا سقوط مجاهدين يحيي الأمة ليتخذ منكم شهداء. شوف في الميزان، أما عندهم مجرد الرعب الذي جعل نتاهو يذهب إلى مكان آخر وجعل اليهود على قدر هذا الرعب بحد ذاته قتلهم قتلا حتى يبقوا أحياء. صدقني أنهم سيبحثون خطط استراتيجية كيف جاءت هذه الصواريخ، حتى لو كانت من كما يقال مجرد إذا فكيف وقد وصلت 60 كيلو 40 كيلو. فأنا حتى عندما أنظر من ناحية المادية تأثير هذه الصواريخ على اليهود الآن أعظم بكثير من تأثيره على ما حدث
في غزة. المعطيات
التي تثبت اللي أول اليهود يطلب الرئيس الرئيس الأمريكي يطلب التدخل. لماذا؟ لإيقافها. لو كان ما له رعب ما فعل ذلك، هروب نتاهو وغيره بدل أن يكون وليست من الشجاعة ناس أن يهرب ويترك الناس يطلقون. جعلهم الرعب يا أخي الكريم يقتل النفس أشد من القتل، بينما عند الأمة بالعكس يحيي الأمة، الجهاد يحيي الأمة، الشهداء يحيي الأمة. نعم وكما بين الله جل وعلا وما يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم لكن لا يعني هذا أنني أقول لا يستفيد ما قال الدكتور بل أنا أن كل خططنا قوية هي بروح أنا أعتقد أن تطور نوعي بين حرب غزة السابقة وحرب غزة الحالية وإذا الأمة تصاعدت شيئا فشيئا فالنتيجة ستكون بإذن الله لها فأنا أقول بالعكس مع ما يقال في النظام العسكري أنه خسارة هو ربح وقوة وثبات مجرد صمودهم بحد ذاته شجاع خذ مثال أخير أصحاب الأخدود قتلوا كلهم فليس في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم مع أنهم قتلوا رجال ونساء وأطفال سماه الله في القرآن ذلك الفوز الكبير وليس في القرآن ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز المبين إلا لأصحاب الأخدود ذلك الفوز الكبير إذن القضية ما
صار مبدأ
نعم مبدأ وخلدها الله بسورة وحديث سهيل رضي الله تعالى عنه هل هو الثبات هذه الشجاعة هل هي البطولة هل هي الحياة يا أخي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لا تزال عندنا خلل في موازين النصر والهزيمة والقوة والضعف هنا هذا الذي يحدث هذه المشكلة
إذن المفهوم والخلل هو في الهزيمة والنصر
نعم والمبادئ والتصورات التي ورثناها مع كل أسف من الإعلام الفاسد الفاجر ومن المنافقين ومع أذناب اليهود وأمثالهم
نعم لعلي أتيك إلى سؤال آخر وهو يعني الرؤية الاستراتيجية وأنت كتبتم في ذلك يعني نعم. أريد أن تسهف هذه القضية ما الذي يجب علينا وعلى الكل جميعا وما هي الرؤية الاستراتيجية التي ستحقق النصر حتى لو كان على مستويات بعيدة وهل عندنا أصلا رؤية استراتيجية دكتور؟
نعم عندنا رؤية استراتيجية وإن كان هناك تقصير الرؤية الاستراتيجية يعني؟ هو إحياء روح الجهاد في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم كما بينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم ذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم عدوا
أي جهاد تقصد دفع ولا
لا الجهاد بكامل من أنواعه بكامل الجمعة المجاهدة أنا أريد أحسن أنا أريد مفهوم الجهاد أيضا أحرره أنا مسلم يقول جاهد المشركين بأموالكم وبأنفسكم وبألسنتكم الجهاد الآن هل غزة خلنا نأخذ مثال غزة هل غزة اليوم هي غزة قبل 20 سنة في قوة إيمانها وفي ثباتها وفي رجول المساجد تعددت حلق التحفيظ الدورات هكذا تحيا الأمة تقدم المرأة أولادها جميعا نعم وتبحث عن مزيد عندما تكون الأمة مجاهدة هذا التخطيط الاستراتيجي
إحياء علمي وثقافي في البداية
كل هذا كله أن تكون الأمة مجاهدة بكاملها الآن أعطي مثال بسيط جدا كان الناس يهربون من الجهاد الآن الناس كلها والله أقولها يمينا ولا أحنث لو ترك بين الأمة وبين عدوها اليهودي لانتهى اليهود في فلسطين خلال أسابيع أو أشهر أبدا لا بغض النظر عما يقال
القنابل النووية وغيرها
ليس قرابة مباشرة القتال المباشر هذه الحقيقة يا أخي الكريم
طيب باخذ المداخلة هذه معنا الأستاذ أحمد عطون من رام الله وهو النائب المبعد عن القدس السلام عليكم أستاذ أحمد
أيوه السلام عليكم
السلام ورحمة الله أستاذ أحمد حدثني عن زيارة الكتاتني وكذلك حدثني عن ما يجري في غزة وإذا قربتنا يعني لداخل القدس أو غيرها إلى داخل إسرائيل والصواريخ التي وقعت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الكرام أخي الكريم إذا أردت أن أختصر ما يجري لدينا في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة الخاص ما يجري الآن هو مجزرة حقيقية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا قتل وتشريد واعتداءات هذا المسلسل بدأ منذ احتلال الأراضي الفلسطينية حتى اليوم ولكن في وتيرة متصاعدة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يبعث برسائل للكل أنه يقتل متى شاء يدمر متى شاء وكيف شاء بالوسائل التي يريدها ولكن المعادلة في هذا الوقت بالذات مختلفة عن كل الأوقات السابقة أنا اليوم فصائل المقاومة لديها من الإمكانيات لردع الاحتلال حتى أن الاحتلال اليوم أصبح يعاني أكثر من أي فترة سابقة لدرجة أنه دخل أطراف دولية كثيرة جدا للضغط على أطراف عربية من أجل التوصل إلى تهدئة ما يجري لديهم الآن هناك 5 ملايين مستوطن من المحتلين يقبعون في ملاجئ لا يعيشون حياتهم الطبيعية هناك في موازنة رعب جديدة ومعادلة رعب جديدة تعيش المنطقة بفضل ضربات المجاهدين وفصائل المقاومة أما بخصوص زيارة الكتاتني تحديدا اليوم أو الزيارات العربية التي كانت إلى قطاع غزة تأتي في سياق تقديري كسر الحصار السياسي المفروض على قطاع غزة وتأييدا لمواقف عربية لتأكيد لوقوف أهلنا وأشقائنا العرب مع أهلنا وأطفالنا وأبنائنا في فلسطين أثناء هذا العدوان وهذا الحصار الاحتلال الإسرائيلي يستبيح كل شيء، حتى مقدساتنا بما فيها المسجد الأقصى المبارك بما يمثله من بعد العقائد، وهو ثالث المسجدين وهو جزء من عقيدة الأمة حيث أنه في كتاب الله تبارك وتعالى. الاحتلال الإسرائيلي يستبيح الشجر والبشر والحجر والأحياء والأموات، كل شيء مستباح من قبل الاحتلال، لا يحترم أحد، لا يحترم إلا من يحترم نفسه، ولا يحترم إلا القوي. هذه المعادلة التي قام الاحتلال. من أجل ذلك رأى أن هناك خطابا جديدا وهناك تخبطا من قبل الاحتلال، لم نعهد في الفترات السابقة أمام هذا الصمود الذي يسطر أبناء شعبنا ومجاهدينا من خلال تعطيهم مع الاحتلال. مع ذلك هناك في الضفة الغربية هناك حراك فاعل ونشط وجاد، لا أقول للتضامن لأننا لا نتضامن مع أنفسنا ومع ذاتنا، هي معركة دار، هي أرض فلسطينية واحدة، هي دم الذي يراق ودم فلسطيني واحد بغض النظر عن أماكن تواجده وأين هو موجود. هذه الصورة بالمجمل. هناك تصعيد في مدينة القدس، هناك اعتقالات يوميا، هناك قتل في قطاع غزة، هناك استباحة للأراضي في الضفة الغربية، هناك تدنيس المقدسات في مدينة القدس. هذا هو الاحتلال، هذه هي ممارسات الاحتلال حتى الآن على مرأة ومسمع من كل العالم، ولا يمكن أن يحرك ساكن حقيقي لنصرة أهلنا وتحرير صمودهم في مدينة القدس وفي الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
نعم، الأستاذ أحمد عطون من رام الله، طبعا النائب المبعد عن القدس، شكرا جزيلا لك. نعود لموضوعنا مجددا يا دكتور ناصر. معي هنا الرؤية الاستراتيجية التي بدأت بها.
قبل الرؤية الاستراتيجية أنا فرحت بمداخلة الأخ أن أكد ما قلته، أن ما ذكروا أن هذا هو الميزان، اختلف كما قال. والرعب والملاجئ الذين الآن، هذا هي حقائق ذكرها، لا أريد أن أعيدها.
طيب ما طبيعي يا دكتور، يعني الإنسان يخاف؟
لا الشجاع ما يخاف، شجاعهم في معركة إذا كان صادق، لكن هذا ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، اطمئن، هذه حقائق الإيمان. الرؤية الاستراتيجية أن تكون المعركة معركة إسلامية. الرؤية الاستراتيجية أن نعرف عدونا من صديقنا حتى لو من ادعى. أنا أعتقد مثال الآن، أنا أعتبر من مكاسب هذه المعركة ما حدث في الشام. ما الذي جعل غزة تحدث فيها في أخواننا في الشام يحدث لهم ما يحدث؟ إنه تآمر الباطنيين، تآمر إيران المجوسية وما أحلافها كحزب الله الذي جعجع كثيرا وغيرهم، كلهم تحالفهم مع اليهود كما هي حقائق
مرتبطة مع بعض.
نعم، لا أشك في ذلك، وهم أصحاب مؤامرات كما بيّن شيخ الإسلام وغيره، هم حلفاء على مدار التاريخ تثبتوا الحق. هذا مكتب ورؤية استراتيجية حتى لا يقع أخواننا في فلسطين بالفخ مرة أخرى كما تحالف أو تعاون بحجة التعاون مع إيران. هذه إيران تثبت حقيقتها في ضرب إخواننا أسوأ مما يضرب الفلسطينيون في داخل الشام. قيام المعركة في وقت واحد الآن هو تحالف يهودي باطني نصيري وإلى آخره. أيضا من الرؤية الاستراتيجية أن يحرف الأمة أن أقول روح الجهاد، وأن لا تعالج القضية إلا من منطلق شرعي. أيضا الحكمة، أنا لا بد من الحكمة وسأستدر، والأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب المادية، كل هذا. ولكن
أحيانا يعني يروحون يجاهدون، يعني
لا أنا أريد أحسن. أنا أريد قبل أن نطلق الرصاصة أن تربى اليد التي تطلق هذه الرصاصة، أن تربى الأمة على مفهوم الجهاد وعلى أيضا عدم الاستعجال. الشباب أين يذهبون الآن في غزة؟ بعضهم يقول أنا أريد أذهب لغزة. طيب، هذا فخر وشرف أن يوجد هؤلاء الشباب حقيقة يحبون الجهاد والموت في سبيله، لكن يذهبون ليضربوا؟ ما حققنا شيء في هذا الأمر. صح. إخواننا في فلسطين لم يطلبوهم في غزة، لو طلبوهم وقالوا نحن نحتاج إليكم لقلنا يجب المبادرة في نجدتهم، هم يحتاجون إلى المال، إقامة المؤسسات المالية. إخواننا يا أخي قبل سنة فقط وقريب كادت تغلس غزة يا أخي الكريم. لماذا؟ تخلى المسلمون عنها كما قال، حتى العامة يحسبون مساعدة فلسطين أو غزة موسمية بس، إذا جاءت أحداث بعدها ينسونها. هذه كارثة يا أخي الكريم، هذه مصيبة. يجب دعم القضية الفلسطينية وإقامة المراكز المعلومات. الذي يملك المعلومة هو الذي يملك القوة. نحن إلى الآن لا نملك المعلومة بدقة. من الاستراتيجية التي يجب بناء المراكز الدراسات الاستراتيجية، وحدة الأمة، توحدت الأمة يا أخي الكريم الآن من خلال قضية فلسطين الحمد لله، وحدة الأمة واستراتيجيتها وتعاونها. لا يزال هناك خيانات كما كرر أخي الكريم قبل قليل وقبله اللواء، أيضا الخيانات مستمرة وستظل إلى حد ما، لكن إذا وجدت القوة للمؤمنين والتماسك والتعاضد بإذن الله يتحقق النصر واللجوء إلى الله والدعاء بالثبات كما هو في منهج الأنبياء. كل معركة تجد دعاء في كل معركة، أن الدعاء سلاح فعال في النصر بالإضافة لأخذ الأسباب المادية والمعنوية والإيمانية.
بما أنك ذكرت يعني أنه يربى الناس وغير ذلك، يعني من الذي سيحرر فلسطين على ذلك؟ يعني من خصائص الناس؟
نعم، الذي سيحرر فلسطين هم الرجال الشجعان كما قال تقاتلون اليهود، يخاطب الصحابة ومنهم على منهج الصحابة، الذين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم الذين سيحرروا فلسطين. تقاتلون اليهود، فبين أن وحكم لنا بالنصر عندما يكون على منهج النبوة، عندما يكون على منهج سلفنا الصالح، وليس بالقضايا والمؤامرات والخيانات والمصالح الذاتية وتفرقة الأمة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم سيحررها الأهل لها، يعلم الله سبحانه وتعالى، قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذا علم الله صدقنا في قلوبنا وإخلاصنا، هنا أنزل السكينة علينا وأبعد عنا الفرقة والخلاف، ثم وهبنا الفتح المبين كما حدث لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن تربى الأمة في كل المجالات، في المجالات العسكرية الإيمانية التربوية، أن تبتعد عن العبث. يقال أن صلاح الدين لما تهيأ لفتح بيت المقدس قال ما كان يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله جل وعلا، وكان يترك كثيرا من المباحات، ومع أنها مباحات يقول كيف أتمتع بها مع أنها ليست حراما، وبيت المقدس وهو أسرى إلى القبلتين. فهذا لما تغير الأمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، عندما نغير ما بأنفسهم كل الدعاء والخضوع للعدو وثقافة الاستسلام والهوان والذل وحب الدنيا، هذه استراتيجية يجب أن نغيرها. فهنا أبشر بالنصر وبالفتح وهو قادم ولا شك، لكن هل يكون لنا شرف هذا النصر؟ هل يكون لنا شرف الانتماء والمشاركة في هذا النصر ولا بنياتنا؟ هل يكون لنا شرف؟ أقول للبعض لعله من شرف النصر لكم أن تكفوا شركم عن الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبي ذر وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، لما سألوا عن الإيمان والجهاد. بعض الناس نتمنى أن يكفوا شرهم عن قضية فلسطين، خياناتهم عن قضية فلسطين، هذا يكفينا منهم، وإن كان ينتظر منهم شيء الكثير. عندما عندما أساهم بنيتي وربي أولادي والأجيال القادمة على أن تكون أمة قادمة مجاهدة، لكن الجهاد الذي يكون في وقته، الجهاد الذي يأتي ضمن تخطيط وبعد النظر، رجوع إلى العلماء، أبشرك من مبشرات قضية فلسطين أن الأمة ترجع إلى علمائها، بدل ما كان ترجع لمنظمات قومية ونصيرية وشيوعية وأمريكية وغربية والليبرالية، الآن ترجع إلى علمائها، تصدر عن علمائها الصادقين المجاهدين، يفتخر الناس بالمجاهدين الصادقين، بهذا نحرر فلسطين.
نعم، إذن هذه خصائص الذين سيحررونها. طيب، هل من بشائر حول هذه القضية حاليا الآن في غزة؟
إيه نعم.
هل من مكاسب؟
نعم.
كيف مكاسب يا شيخ؟ كم جريح وكم مقتول وكم؟
زارنا شوف يا أخي الكريم، هذه الحقيقة، زارنا سليم الشيشاني، هذا كان رئيس الشيشان في فترة من فترات، وقتل كما تعلمون على يدي الشيوعيين في قطر. زارنا في مكتبي، قال سئلت ماذا كسبتم في الشيشان؟ أقمتم الجهاد وما حصلتم؟ قال يكفي أن أعظم مكسب لنا أننا أقمنا الجهاد، أننا لم نرضى بالذل والاستسلام. هذه المعركة التي حدثت في غزة الآن مكاسبها كما ذكر أخي الكريم قبل قليل المبعد كما تقول، مكاسب ضخمة جدا، أيضا ستعطي الأمة دروس للمستقبل. هل انتهت معركة الملاذ؟ لن تنتهي في قضية تسكتون عن غزة أو هدنة، لا، لن تنتهي إلا بتحرير بيت المقدس، بتحرير كل فلسطين كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لدينا مكاسب، سيولد شهداء، نعم، رجال يتهيئون للشهادة، ستكون الأمة هي الأمة المجاهدة، سيعرف الناس أنه لا طريقة إلى تحرير فلسطين إلا بالإسلام. هذا مكسب عظيم جدا يا أخي الكريم. الأنبياء بعضهم قتل، هل انتصر؟ نعم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، لاحظ، ويقمن الشهد. يأتي سؤال، طيب أين انتصار النبي وقد قتل؟
قد قتل، نعم،
انتصار منهجه، ثبات على دينه، كما قلت قبل قليل لأصحاب الأخدود، ذلك الفوز الكبير، مع أنه ما بقي معهم أحد. إذا نجم تتعدى المفاهيمنا لمفهوم النصر والهزيمة، لمفهوم الانتصار والاستراتيجيات، أن تموت الأمة كلها وهي تعيش العز أفضل من أن تبقى كلها وهي تعيش الذل. الجاهلي عنتر بن شداد ماذا يقول؟ يقول لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل بس تسقني في العز كأس الحنظري، ماء الحياة بذلة كجهنم. ثم عاد البيت، بقية البيت لا موافق عليه، وهو جاهلي يرى أن يعيش بعز، أن يموت بعز خير له من أن يعيش بذل، حتى لو كان مترفا. الأمة مترفة الآن في كثير مجالاته، يجب أن تتوجه توجها صحيحا. أحداث غزة
إذا الواقع يعني تراه أنه الأمة مترفة وتحتاج إلى إعادة بناء وتعليل،
هذا واقع
وسنين، يعني
هذا واقع. أنا لا أحرم ما أحل الله، لا، ولا نحرم طيبات الله جل وعلا، ولكن يجب أن ندرك أننا أخواننا في المعاصي وفي أولويات، وأن يكون همنا هو نصر أخواننا في كل مكان، والحمد لله موجود في هذه البلاد المباركة وغيرها من بلاد المسلمين. الدعم المتواصل وبشرك من الإخوان ومستمر، لكن يحتاج إلى مزيد، يحتاج إلى ترشيد، يحتاج بمعنى إلى توجيه صحيح، يحتاج إلى دعائم. كل هذه مبشرات. أنا أتعجب أن يقول أين المبشرات. اسمح لي أن كثيرا من الأدلة
هذا اللي تقال دائما
يا أبا زياد،
خلنا نأكل ونشرب على ما
يا أبا زياد
ولا تموت إلا هذه الدماء كلها.
ولك من اسمي وابنك من اسم طارق بن زياد نصيب، هذا لا أظنك. اسمح لي أخي الكريم وأويس القرني أيضا لا ينصيب، اسمح لي سأقول هذه الحقيقة. كثير مما يستدل بالمستدلون على الهزيمة وعلى الوعد هو من أقوى الأدلة عندي على الانتصار وعلى التفاؤل وعلى البشائر. والله لا أجد من العبارات ما أعبر عن تفاؤلي وفرحي وانتصار هذه الأمة. أسأل الله أن يقر أعيننا بذلك، والله أعلم.
في أقل من دقيقة رسالة تريد أن توجهها.
أقول لإخواننا في غزة وفي فلسطين، الثبات الثبات. لقد سطرتم رسائل المجد حقيقة والعزة، وأنصحهم كما أشار أخي بالبعد عن الخلافات، ولا تنازعوا فتفشلوا. إن أتوا من داخلهم من خلافاتهم، وأنصحهم بأن يحرروا عقدية المعركة، يبتعدوا عن إيران وغير إيران وأمثالها بحجة الحاجة. لا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستعين بمشرك، هؤلاء مشركون المجوس، فكيف نستعين بهم على قتال لهم بل هم حلفاء لليهود. فعليهم وأقول أبشروا وأملوا، فالنصر قادم. أسأل الله أن يقر علينا بأن نكون شركاء لكم في هذا النصر وهذا المجد وهذا الفخر. فهنيئا لكم وهنيئا لنا بكم. أقول لإخواننا بثباتكم وصبركم وتضحياتكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون.
أشكر الحقيقة معي هنا الأستاذ الدكتور ناصر العمر الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك. كما أشكر كمان من كان معنا من مصر سعادة اللواء محمود زاهر وخبير استراتيجي ومحلل سياسي. نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل معكم هذه الحملة عن غزة الصمود، ومعنا إن شاء الله بعد هذه الحلقة الأستاذ أحمد الصويا. Mm-hmm.